والنعم الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية فيها وعد ممن لا يخلف الميعاد، وعد من الله سبحانه بأمور عظيمة. الأمر الأول هو جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنات شأنها عظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والمؤمن ليس موعودا بالجنة، بل موعود بجنات تجري من تحتها الأنهار. هذا وحده فوز، ولكن هذا الفوز ليس الفوز الوحيد الذي وعد به المؤمنون. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا أمر زائد على أصل الجنات. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة ولو للحظة فقد فاز. المؤمنون وعدوا ليس بجنة واحدة، بل بجنات، ووعدوا ليس بدخول الجنة لحظة واحدة، بل خالدين فيها. ومساكن طيبة في جنات عدن، وهذا من تبعات الجنات ببيان الآية الشريفة في جنات عدن. ولكن ليس هذا هو كل شيء، يوجد شيء أعظم من الجنات وأعظم من الخلود في الجنات وأعظم من المساكن الطيبة في جنات عدن، وهو رضوان من الله. ورضوان من الله أكبر. هناك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ولكن هنا المؤمن لم يوعد فقط بالفوز، وعد بكل هذه الوعود، وهذا يناسبه. ذلك هو الفوز. هل يكفي؟ لا، لأن الفوز يحصل بدخول الجنة ولو للحظة، وأما المؤمنون هنا فقد وعدوا بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ورضوان من الله أكبر، إذن هذا ليس فوزا وحسب، ذلك هو الفوز العظيم. والعظمة هنا بمقياس القرآن، مقياس القرآن للعظمة يختلف عن مقياسنا للعظمة. من هم المؤمنون؟ بعد أن يقف القارئ لهذه الآية على هذا الوعد العظيم، ما من شك أنه يحرص أشد الحرص على معرفة المؤمن الموعود بهذا الفوز العظيم. ذلك، كلمة ذلك أيضا فيها نكتة بيانية، ذلك يعني ليس في المتناول، هذا ليس شيئا يسيرا. ذلك يشار به للبعيد، ليس هذا هو الفوز العظيم يحصل عليه كل أحد. ماذا يقول ابن سينا وإن كنا لا نحب هذه النصوص؟ جل جناب الحق أن يكون شرعة لكل وارد، أو أن يدخل عليه إلا واحد بعد واحد. على أي حال، بعض العبائر جيدة، الفلاسفة والصوفية وأهل الحديث، هؤلاء الأصناف الثلاثة يختلفون عن الفقهاء والمفسرين وشراح الحديث. الفلاسفة والصوفية وأهل الحديث لهم عناية شديدة بصياغة الجمل، يحرصون على أن تكون العبارات مسجوعة، وعلى أن تكون بتعبيركم متعوبا عليها، يعني يجتهدون كثيرا في العبارة. الفقهاء والمفسرون وشراح الحديث حريصون على المعنى، ويتجنبون مثل هذه السجعات لأنها توقع أحيانا في زيادة غير مطلوبة أو نقيصة مضرة. على أي حال، إذن هذا الفوز بتعبيرنا، في تعبير القرآن ذلك الفوز، فإذن هذا فوز بعيد المنال. من يعرف هذه الصفات للفوز الذي وعد به المؤمنون يحرص أشد الحرص على معرفة من هو المؤمن، ليكون داخلا في هذا العنوان ويصير موعودا بذلك الفوز العظيم. من هو المؤمن؟ روى مسلم في صحيحه بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أليس في روايات الشيعة؟ وليس في من الطرق المطعون فيها أو المخدوشة عندهم؟ هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم الذي يقول فيه بعض حفاظهم: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، يعني لا قرآن ولا بخاري ولا غير هذين الكتابين. أنه لا يحب أن لا يحبني إلا مؤمن. إذن المؤمن الذي وعده الله سبحانه بجنات تجري من تحتها الأنهار خالدا فيها، ووعده بمساكن طيبة في جنات عدن وبرضوان من الله أكبر، ووصف وعده وما يحصل عليه هذا بأنه ذلك الفوز العظيم، هو محب علي. هل استندنا إلى شيء من كتب الشيعة؟ لم نستند إلى شيء من كتب الشيعة. هذه آية قرآنية في سورة التوبة برقم 71 أو 72، وهذا حديث من صحيح مسلم. قد تقول لكن الله سبحانه وعد في القرآن الكريم بجنات عدن للمؤمنين الذين يعملون الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقاعدة عندما يأتي مطلق ومقيد في الأدلة الشرعية أن يحمل المطلق على المقيد، فيقال وعد الله الذين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عدن، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني المقصود بهذا وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذين عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه هي القاعدة التي تقضي بحمل المطلق على المقيد. نقول إن القاعدة في حمل المطلق على المقيد مخصوصة، هذه أيضا قاعدة، ولكل قاعدة استثناء، وهذه القاعدة لها استثناء. حمل المطلق على المقيد عندما يكون المطلق والمقيد متنافيين، مثل أن يقول أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم العالم الفاسق، هنا يوجد تنافي، هذا يأمر وذاك ينهى، ولا يعقل تكاذب الدليلين الشرعيين، إذن يحمل المطلق على المقيد رفعا للتكاذب. وأما إذا كان الدليلان مثبتين أو كان الدليلان نافيين، مثل أن يقول أكرم العلماء ثم يقول أكرم العلماء العدول، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، يقال أكرم العلماء هذا يجب، وأكرم العلماء العدول هذا أيضا يجب، ولكن بوجوب مؤكد. المطلق لا يحمل على المقيد دائما، يحمل في صورة التنافي. إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، وكان أحدهما مطلقا والآخر مقيد، يقال يتكاذبان، وهذا مطلق وهذا مقيد، فيحمل المطلق على المقيد رفعا للتكاذب. وأما إذا لم يكونا متكاذبين فلا يحمل المطلق على المقيد. إذن فلنأتي بعد معرفة هذا الاستثناء للقاعدة، بعد معرفة شرط تطبيق القاعدة. المشكلة في من يعترضون على الاستدلالات العلمية أنهم يجهلون الشروط التي ينص عليها العلماء في تطبيق القواعد فيأتون بالاعتراض. فلنأتي إلى ما نحن فيه. توجد آيات وعدت كل مؤمن بالجنة، وتوجد آيات وعدت المؤمنين الذين يعملون الصالحات أو عملوا الصالحات. هذا مطلق وهذا مقيد. هل يوجد تكاذب بين الآية هذه الآيات وتلك؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن هذه مثبتة وهذه مثبتة، كلاهما مثبتان. التكاذب إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، أما إذا كان مثبتين كلاهما يتضمنان وعدا بالجنة. إذن ما هي القاعدة؟ نقول هذا الفريق موعود بدرجة في الجنة، وذاك الفريق موعود بدرجة أعلى في الجنة. إذن كل مؤمن هو موعود بالجنة خالدين فيها. إذا كان القرآن الكريم يصف حال المؤمنين بأنه ذلك هو الفوز العظيم، فليس وراء عبادان قرية. نحن نقول هنيئا للمؤمنين، لا محل لهذه الكلمة، لأن القرآن يقول ذلك هو الفوز العظيم. فإذا محب علي عليه السلام بنص القرآن وصحيح مسلم موعود بالفوز العظيم. والحمد لله رب العالمين.
المؤمنين الذين عملوا الصالحات هل سينالون ثوابا أشد من هذا؟
نعم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم درجة عالية، والذين آمنوا وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لهم درجة دون ذلك. هذا يوجد ثواب فوق الرضوان عندما تدخل الجنة، هناك تسأل إن شاء الله.
الشيخ قد يقال وهل محب علي إلا الذي عمل الصالحات؟
يوجد في المؤمنين من يعمل صالحا ويعمل سوءا، والذي يجترح السيئات ويجتنب الكبائر بيّن القرآن الكريم حاله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا يوجد في المؤمنين من يجترح الكبائر، ويوجد فيهم من يجترح السيئات. أما مجترح السيئة فإن اجتنب الكبيرة فسيئته مكفرة، وأما إذا لم يجتنب الكبيرة فأمامه عقبتان: السيئات والكبائر. وما هو حاله؟ هو مآله بحسب هذه الآية ذلك الفوز العظيم. عليه أن يحرص أن يموت على الإيمان، أن لا تزل به قدمه فيخرج عن الإيمان، إما بمعصية أو بضلالة. فإذا مات على الإيمان فهو موعود بذلك الفوز العظيم، ولكن درجته تختلف عن درجة من لم يرتكب السيئة، وبينهما من ارتكب السيئة ولم يرتكب الكبيرة. نعم، من يرتكب الكبيرة له أمل في أن يحصل على درجة عالية في الجنة. هذه الدرجة لها أسباب متعددة، منها الشفاعة. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هذه الشفاعة أيضا لها شروط، توجد شروط لنيل الشفاعة. يوجد أناس محرومون من هذه الشفاعة. على الإنسان أن يعرف ما هي أسباب الحرمان من الشفاعة، ويحرص على أن يبتعد عن أسباب الحرمان من الشفاعة.
يقول لا ان شفاعة مستخدم بالصلاة، وانا شفت في بعض الاستفتاءات عند السيد الخوي كان في سؤال ولو كان ترك الصلاة يطلق عليه مؤمن،
يعني نعم
من وين كان ترك الصلاة، فما في يعني شتفسر
ها. تارك الصلاة على نحوين، اما تارك جاحد، بل على التحقيق على ثلاثة انحاء، ولكن عند السيد الخوي على نحوين. السيد الخوي يقول تارك الصلاة إما أن يكون منكرا لوجوبها أو مقرا بوجوبها. فإن كان منكرا لوجوبها فهذا خارج عن الدين باعتبار أنه جاحد لما علم في الدين بالضرورة، إلا يستثنى من ذلك من طرأت عليه شبهة. وإن كان مقرا بوجوبها ولكنه تاركا لها عصيانا، نعم، من ترك الصلاة عصيانا، تارة يترك الصلاة من رأس وتارة يترك صلاة واحدة، فإن كان تاركا للصلاة من رأس فهذا هو الذي يدخل في من استخف بالصلاة يقينا. وأما إذا ترك صلاة واحدة فتركه للصلاة قد يكون لصلاة واحدة، قد يكون لعذر يراه لنفسه حرصا منه على بعض الأمور مثلا الدنيوية، ويرى أنه يمكنه أن يدرك الصلاة فيتبين أن الصلاة تفوته، هذا مقصر في ترك الصلاة، ولكنه ليس كتارك الصلاة من رأس. إذا تركها بهذا النحو فهذا يقال في حقه إنه قد يكون معظما لأمر الصلاة وشأنها، ولكنه قصر في تحصيلها مع تعظيمه لشأنها، وقد يكون مستخفا بشأن الصلاة. فإن كان الأول فهذا ممن ترجى له الشفاعة، وإن كان الثاني فإنه خارج ممن ترجى له الشفاعة، هذا ممن قيل فيه لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته. الاستخفاف أي أن لا يرى الصلاة ذات شأن، أن لا يرى الصلاة كبيرة. قد يكون الإنسان ممن يصلي الصلاة في أوقاتها ولكنه لا يعظم الصلاة، هذا مستخف بقدر الصلاة. وقد يكون تتأخر صلاته قليلا ولكنه يعظم قدرها، هذا ليس مستخفا بالصلاة. فإذا الاستخفاف هو رؤية العبد للصلاة، ألا ترى أنك في نظرك إلى ذوي قرابتك، قد تكون محبا لأولادك أشد من محبة أخيك لأولاده، ولكن قد تقصر في حقهم بمقدار لا يقصر هو في حقهم، قد تكون معظما لعمك أكثر من تعظيم أخيك لعمك، ولكنه يجله ويظهر له من العناية ما لا تظهر له أنت. فالاستخفاف هل المراد به الاستخفاف القلبي أم الاستخفاف العملي؟ هنا لا يمكن أن نقول ظاهر الدليل الشرعي هو الاستخفاف، والاستخفاف يطلق على المعنيين، أو نقول إن ظاهر الاستخفاف عند إطلاقه إلى العرف، يعني عندما يقال لرجل مثلا هذا مستخف بفلان، يقصدون سلوكه، سلوكه فيه استخفاف به، ولا يقصدون ما في باطنه وضميره، لأن الناس لا يبالون بما في الضمير وإنما يبالون بالسلوك الخارجي. هنا لا يمكننا أن نعتمد على الظاهر، لم، لأننا لا نريد معرفة حكم شرعي، نحن نريد معرفة شرط نيل الشفاعة. إذا كنا نبحث عن شرط نيل الشفاعة فيجب علينا أن نحرص على استيفاء تعظيم الصلاة قلبا وعملا، لنضمن أننا لسنا ممن استخف بصلاته وممن قيل فيه إن الشفاعة لا تناله. أما ما قلناه من أن التحقيق أن المسألة فيها ثلاث جهات، هذا نتركه إلى وقت آخر. هذا نص شرعي، الظهور الابتدائي له في الجسمية. عندما نقول فلان جار فلان، يفهم السامع أنهما في مكانين متقاربين، إذن لكل منهما مكان، ومكان أحدهما قريب من الآخر، فهل هذا المعنى الذي يتبادر ابتداء لأول وهلة مقصود من هذا النص الشرعي؟ الجواب: نعلم باليقين بالبرهان العقلي الجازم أن هذا المعنى الذي يظهر ابتداء غير مقصود، لم، لأنه لو كان هذا المعنى مقصودا للزم من ذلك أن يكون الله سبحانه في مكان، ولو كان الله في مكان للزم أن يكون محدودا، ولزم أن يكون محتاجا إلى المكان، والله سبحانه هو الغني الحميد ولا يحده حد، وهذا الحد هل كان موجودا أم لم يكن موجودا؟ فإن كان موجودا بطل كان الله ولم يكن معه شيء، وإن لم يكن موجودا فأين كان قبل أن يوجد المكان؟ فإن قلت كان لا في مكان، قلنا إذن بطل وهو الآن كما كان، بطل كونه صمدا، فقد تغير حاله، كان لا في مكان ثم بعد أن وجد المكان صار في مكان، فإذن بطل أنه الآن كما كان. فإذن هذا المعنى الذي يتبادر لأول وهلة أن الله في مكان وأن العبد في مكان وأن المكانين متجاورين متقاربين، هذا معنى نعلم بالعقل الجازم أنه غير مقصود. وأما ما هو المقصود فهذا بحث معرفي. ما هو المقصود بهذا النص الشرعي؟ عرفنا أن المعنى المتبادر لأول وهلة غير مقصود. ما هو المعنى المقصود؟ هذا يدرس في علم شرح الأحاديث وفي بعض العلوم الشرعية الأخرى. توجد احتمالات، هذه الاحتمالات من الناحية العلمية لا يمكن التعويل عليها. لماذا؟ لأنه لا يوجد دليل من العقل ولا من النقل يثبت أنها المراد بهذا النص الشرعي. فإذا نقول هذا النص الشرعي ظاهره غير مقصود، وأما المقصود به فالمتكلم به أعلم، الله ورسوله أعلم. العلماء في العادة يبذلون ما في وسعهم لاستحصال المعنى الذي يحتمل. نحن في العادة لا نتطرق للمعاني المحتملة. العلماء لأنهم يكتبون للعلماء فيرون أنه من السائغ أن يبدو المعاني المحتملة، لأن القارئ العالم عندما يقرأ مثل هذا النص من العلماء يرى أن هذا معنى محتملا، لا يبني على هذا المعنى المحتمل. ولكن نحن لو أننا ذكرنا هذه المعاني لقينا إما في نفس المجلس أو في مجلس آخر من يقول إنك قد ذكرت أن معنى هذا النص هو هذا، ونحن لا نقول معناه هو هذا. قد نقول إن هذا النص يحتمل معاني من هذه المعاني هذا المعنى. أما أن نعتمد على الاستظهار بعد أن قلنا إن المعنى الذي يظهر بدوا غير مقصود، هل يوجد معنى يظهر بعد التدبر؟ يعني مع ملاحظة ما يقتضيه العقل القطعي وملاحظة ما تقتضيه النصوص الشرعية وملاحظة الجمع بين النصوص الشرعية في نفسها، هل يمكن استظهار معنى؟ نقول نعم يمكن استظهار معنى، ولكن هذا الاستظهار لا يجدي في البحث المعرفي، لأن البحث المعرفي أريد أن أصل فيه إلى نهاية ما هي؟ المعرفة. أن أقول إن المعصوم أراد من هذا النص هذا المعنى، أريد معرفة ذلك. نعم، وبنحو القطع واليقين أو بنحو الاطمئنان وسكون النفس. وأما على مستوى الظهور فهذا غير مجد. الاستظهار يجدي في البحث الفقهي. لماذا؟ لأني في البحث الفقهي لا أبحث عن نتيجة هي المعرفة على وجه الخصوص فقط، بل قد أصل إلى حد أرى أن الباب مسدود أمامي، ولكني أبحث عن العذر أمام الله سبحانه في السلوك العملي. أحلق لحيتي أم أتركها؟ قد أصل إلى طريق مسدود في معرفة الحكم الشرعي، ولكني أقول إنني موظف من قبل الشرع بوظيفة، أريد أن أحصل المؤمن من العقوبة المحتملة على حلق اللحية، إذن ينبغي لي أن أحتاط. هنا الفقيه انتهى طريق البحث عنده إلى طريق مسدود. هذا مثال، لست أقصد بهذا بيان تطبيق فقهي، أريد بيان مثال. ولكنه مع ذلك لم ينتهي البحث عنده. لماذا؟ لأنه يبحث عن الحجة بينه وبين ربه، يبحث عن عذر يعتذر به أمام ربه. فإذا يوجد فرق بين غاية الفقيه وبين غاية البحث المعرفي. الفقيه لا يبحث عن المعرفة دائما، قد يكون طريق المعرفة مسدودا لكنه يبحث عن عذرا. أما الباحث في المباحث المعرفية فلا يبحث عن شيء غير المعرفة، لأنه لا يوجد وراء المعرفة شيء، لا توجد وظيفة. أنت لم تكلف بمعرفة ما أراده المعصوم عليه السلام من قوله واجعلني في جوارك مع المؤمنين، إذ يكفيك أن تقصد ما قصده المعصوم، أنت غير مكلف بمعرفة ما الذي قصده المعصوم. لم تكلف أنت بمعرفة ما أراده الله سبحانه بقوله ويمكرون ويمكر الله، ولا بمعرفة قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم. أنت لست مكلفا بمعرفة ما الذي أراده الله سبحانه بهذا النص، ولكن أنت تعلم أن المراد بهذا النص ليس المخادعة بالمعنى السلبي بحسب تعبيراتكم، الخديعة بالمعنى السلبي، لأنها منقصة والله سبحانه منزه عن النقائص. فإذا أنت في البحث المعرفي يوجد بحث عقدي، تقول هذا غير مقصود، هذا المعنى غير مقصود، ويوجد بحث معرفي، ما هو المعنى المقصود؟ أنت غير مكلف بمعرفة المعنى المقصود، ولا سبيل لك لمعرفة المعنى المقصود على وجه اليقين والجزم. هذه الآية دلت على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام مع حصر الولاية فيه، فكيف نثبت ولاية غيره من الأئمة عليهم السلام مع أن الآية تنفي ولاية غير علي عليه السلام؟ الجواب: أولاً، الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هل هم علي عليه السلام وحده أم جميع الأئمة المعصومين عليهم السلام صنعوا ما صنع علي؟ توجد روايات عندنا تدل على أنهم عليهم السلام صنعوا ما صنع علي عليه السلام. هذا أولا. إذن الحصر في الوصف لا في الموصوف، والوصف منطبق عليه وعليهم لا غير. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني: هذه الآية تدل على حصر الولاية في الله ورسوله وفي علي، ثم يأتي دليل آخر يقول إن الولاية ثابتة للحسن، ثم يأتي دليل آخر فيقول الولاية ثابتة للحسين. هنا نأتي إلى الجمع بين هذين النصين الشرعيين. نقول تارة لا يأتي دليل يدل على إمامة الحسن عليه السلام، إن لم يقم دليل على إمامته فلا نقول بإمامته وإن لم توجد هذه الآية، صحيح؟ حتى لو لم توجد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لو لم توجد هذه الآية ولم يوجد دليل يدل على إمامة الحسن عليه السلام لم نقل بإمامته، وإن وجد دليل يدل على إمامة الحسن عليه السلام وجب أن ننظر في النسبة بين هذا الدليل وبين الدليل الدال على إمامته عليه السلام. هذه الآية تقول لا إمام لكم غير علي، بحسب النتيجة يعني لا إمام لكم غير علي، وذاك الدليل يقول الحسن إمامكم. ما هي النسبة؟ هذه الآية تنفي، وذلك الدليل الدال على إمامة الحسن عليه السلام يثبت. إذن أحدهما ينفي والآخر يثبت. ما هي النسبة بين النافي والمثبت؟ غير علي، غير علي يعني جميع البشر، وذاك يقول الحسن، إذن هذا عام غير علي وهذا خاص. عندما يوجد عندنا دليلان أحدهما عام والآخر خاص، العام ينفي والخاص يثبت، ما هي القاعدة؟ يحمل العام على الخاص. قبل قليل ذكرنا، قلنا إذا وجد نصان شرعيان أحدهما مطلق والآخر مقيد، وكان أحدهما مثبتا والآخر نافيا، يحمل المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص. إذن هذه الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يعني ولا ولي لكم غيرهم، ثم يأتي دليل يثبت إمامة الحسن وولايته إلا الحسن نتيجة الجمع، ثم يأتي دليل يدل على إمامة الحسين عليه السلام أيضا، يجري فيه ما يجري في الدليل الدال على إمامة الحسن عليه السلام، يقال هذه الآية تنفي إمامة غير علي بالعموم، والدليل الدال على إمامة الحسين عليه السلام يثبت إمامته على وجه الخصوص، أحدهما يثبت والآخر ينفي، والنسبة هي العموم والخصوص، إذن يحمل العام على الخاص. نفس الجواب يأتي في آية التطهير مع زيادة. هناك في آية التطهير يوجد إجابات غير الإطلاق والتقييد، إما بنحو الحكومة أو بنحو الورود. ما هو معنى الحكومة وما هو معنى الورود؟ يقال الشيخ الأنصاري رحمه الله ذات يوم، صاحب الجواهر أستاذ عظيم، طرح سؤالا على تلامذته، تلامذته فيهم مجتهدون كثيرون، طرح سؤالا تعجيزيا، من يستطيع أن يعالج التعارض بين روايتين؟ وحدثت ضجة في الحوزة العلمية، الطلاب العلماء كثر وكل منهم يحاول أن يوجد جواب لسؤال صاحب الجواهر رحمه الله. واثنان من تلامذة صاحب الجواهر أخذ يتباحثان، فقال أحدهما نطرح هذا السؤال على ملا مرتضى، وكان معروف باسم ملا مرتضى، جبل من جبال العلم، الشيخ الأنصاري رحمه الله. فذهب إليه وسأله عن كيفية علاج التعارض بين هذين الدليلين، فقال العلاج بينهما بالحكومة. قالوا وما الحكومة؟ قال تحتاجون أن تحضروا درسي 6 أشهر لتعرفوا ما هي الحكومة. على أي حال، في آية التطهير يوجد علاج بالحكومة، ويوجد علاج بالورود، ويوجد علاج بالتقييد. على وجه العجالة، العلاج بالحكومة، آية التطهير ماذا قالت؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يوجد عنوان وهو عنوان أهل البيت، هذا العنوان رسول الله صلى الله عليه وآله بين المراد به، المراد بأهل البيت بينه في حديث الكساء، وبينه في غير هذا الموضع، بينه في حديث الكساء لما جللهم بالكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. هذا بيان للمصداق. ثم بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعدما مضى أمير المؤمنين عليه السلام، ومضى الإمام الحسين عليه ومضى الإمام الحسن عليه السلام، بين الإمام الحسين عليه السلام مصاديق أهل البيت، فقال: علي بن الحسين من أهل البيت. فدخل في ذلك العنوان. وعلي بن الحسين عليه السلام بين أن الإمام الباقر عليه السلام من أهل البيت. ها هنا لا يوجد تناف أصلا، لأن البيان الشرعي ليس بلسان إثبات الحكم حتى يقال هذا مثبت وهذا مثبت، بل أحد البيانين الشرعيين وهو آية التطهير يثبت الحكم، وأما البيان الشرعي الآخر فهو يثبت الموضوع، من هم أهل البيت، لا يثبت التطهير. التطهير ثابت بآية التطهير، والبيان الشرعي التالي حتى بيان رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء أهل بيتي يثبت من هم أهل البيت. هذه تسمى الحكومة، ليس تخصيصا، لأنه لم يتصرف في سعة دائرة الحكم. الحكم ثابت للعنوان وهو عنوان أهل البيت، هذا العنوان باق على سعته وحدوده من حيث المفهوم، وإنما التصرف في مصاديق هذا العنوان، التصرف في المصاديق يسمى حكومة. مثاله العرفي أن يقول: أكرم العلماء، ثم يقول: ولد العالم عالم، مع أنه ليس بعالم لكنه ينزله منزلة العالم. في الشرعيات يوجد نص شرعي يحرم الكذب، ثم يأتي نص شرعي يقول: المصلح ليس بكاذب، ينفي. بعض أصناف الحكومة مضيقة وبعض الأصناف موسعة، في مثل المثال ولد العالم عالم، هذا توسعة لدائرة الموضوع، في مثل المصلح ليس بكاذب تضييق، مثل الطواف بالبيت صلاة، هذا توسعة. فهذه تسمى بالحكومة. في آية التطهير توجد إجابات متعددة، منها الجواب الذي ذكرناه في آية الولاية، ومنها هذا الجواب بنحو الحكومة. الورود شأن آخر، يعني التفريق بين الحكومة والورود في البحوث التخصصية مشكل، فكيف نريد أن ننزله هنا؟ يصعب فهم المقصود به. نعم، التقييد والتخصيص من واد واحد، يعني هما متشابهان. التقييد يكون للمطلق والتخصيص يكون للعام. ما هو الفرق بين المطلق والعام؟ المطلق حكم يرد على طبيعة من الطبائع، مثل أكرم العالم، هذا مطلق لأن الحكم وهو وجوب الإكرام ورد على طبيعة العالم. هذه الطبيعة لما لم تكن مقيدة بقيد من القيود، العالم الهاشمي، العالم العادل، العالم الفقيه، لما لم تكن مقيدة بقيد من القيود، فنفس خلو الكلام عن القيد دليل على أن الحكم ثابت لذات الطبيعة، لذات طبيعة العالم، من غير أن يدخل في هذا الحكم أي قيد من هذه القيود. فإذا أينما وجدت هذه الطبيعة، طبيعة العالم، ثبت لها هذا الحكم. ولكن الثبوت من باب الانطباق. أما بالنسبة للعموم والخصوص، العام ناظر إلى الأفراد. عندما يقول أكرم كل عالم، هو ناظر إلى آحاد العلماء فردا فردا. في قوله أكرم العالم غير ناظر إلى الآحاد، ناظر إلى الطبيعة، إلى جهة العلم. في قوله أكرم كل عالم ناظر إلى آحاد الأفراد. الفرق بين هذين فرق تخصصي، يعني لعله يصعب معرفة الفرق بالنسبة لكم. نعم.
وعلمك ما لم تكن تعلم.
نعم.
فضل الله عليك عظيم. هذا عموم.
نعم. يعني هذا مختلف فيه. علمك ما لم تكن تعلم، هل ما من ألفاظ العموم أم ليست من ألفاظ العموم؟ من يقول إنها من ألفاظ العموم يقول هذا عام، من يقول إنها ليست من ألفاظ العموم يقول هذا مطلق. الفارق فارق صناعي، يعني الفارق فقط في التعبير، فارق تعبيري شكلي، من حيث المعنى لا يوجد فرق. طيب،
والآية الأخرى مثلا وما علمناه الشعر وما
ينبغي له. نعم. نعم، هنا يوجد عموم على رأي من يرى أن كلمة ما من ألفاظ العموم، أو يوجد إطلاق على رأي من يرى أن كلمة ما ليست من ألفاظ العموم. وفي المقابل، وهذا مثبت، وعلمك ما لم تكن تعلم، هذا يثبت تعليم الله له كل شيء. وتلك الآية وما علمناه الشعر ينفي تعليم الشعر خاصة. إذن هذا عام مثبت، وذاك خاص ناف. يوجد دليلان شرعيان، أحدهما مثبت والآخر نافي، وأحدهما عام والآخر خاص. ما هي القاعدة؟ يحمل العام على الخاص، فيكون مدلول الآية وعلمك ما لم تكن تعلم إلا الشعر.
هل أمير المؤمنين كان يمشي بالشعر؟
ورد عنه عليه السلام شعر يعني كثير. يوجد كتيب ربما 150 صفحة، الآن عهدي به بعيد، فيه شعر مجموع بعنوان شعر أمير المؤمنين عليه السلام.
يكون السؤال، نحن نعلم أن أمير، يعني لا نعلم فرقا بين أمير المؤمنين ورسول الله.
نعم.
هل نفي الشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص يعني بالنبوة ولازم للنبوة أو للخاتمية؟
نعم. الجواب عن هذا، اتفق المسلمون عامة على أن لرسول الله صلى الله عليه وآله بعض الأحكام التي تخصه. من هذه الأحكام ما يخص الزواج، لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يجمع 9 من النساء وليس لغيره ذلك. لرسول الله صلى الله عليه وآله، على رسول الله، هكذا يقول الفقهاء، على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة الليل فريضة، وأما غيره فليست صلاة الليل فريضة، وإنما هي نافلة. فإذا توجد أحكام تخص رسول الله صلى الله عليه وآله، منها أنه لا يقول الشعر.
يمكن سؤال بهالمعنى يكون علم الإمام علي أكثر من علم النبي.
لا لا، هذا مسألة العلم لا صلة لها بمسألة الإنشاد. مسألة تعليم الشعر، هل المقصود به أنه لا يعرف أم المقصود به أنه لا ينشد؟ لو كانت الآية نافية للعلم فحينئذ يأتي الحديث عن أن من يعلم الشعر إذن يعلم ما لا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان العالم بالشعر علي بن أبي طالب أم لبيد أم حسان بن ثابت أم أي إنسان آخر، أي شاعر فرضته تقول يعلم ما لا يعلم رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إذا كانت الآية ناظرة إلى نفي العلم. وهل الآية ناظرة إلى نفي العلم كما يظهر منها وما علمناه الشعر، أم هي ناظرة إلى نفي الإنشاد؟ ابتداء نحن نسلم أن الظهور اللفظي في نفي العلم، ولكن هل الظهور يعول عليه في المسائل المعرفية؟ لا يعول عليه في المسائل المعرفية. إذن نحتمل أن يكون المقصود هو نفي الإنشاد. لماذا نقول نحتمل هذا؟ لأنه إذا رجعنا إلى ذيل الآية وما علمناه الشعر، ماذا تقول الآية؟ وما ينبغي له. إذن جهة عدم تعليمه للشعر وحيثية ذلك مبينة في الآية، وهي أن تعليمه للشعر أمر لا ينبغي. ما وجه عدم انبغاء صحة العبارة؟ وما وجه أنه لا ينبغي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله الشعر؟ ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن معرفته بالشعر يفتح باب الطعن في القرآن الكريم، وأنه لو عرف بإنشاده للشعر لدخل الشك في نفس من يدعوهم إلى الإسلام بأن القرآن من صنعه هو وقوله هو. إذن لا ينبغي له من جهة أن ذلك ينقض الغرض من بعثته، لأنه يزيل الثقة بكون القرآن من عند الله سبحانه. بأي شيء تزول الثقة؟ متى تزول ثقة السامع له صلى الله عليه وآله بأن القرآن من عنده؟ هل تزول الثقة بأن لا يعرف الشعر أو بأن لا ينشد الشعر؟ بأي شيء؟ أن لا ينشد الشعر، لأن الذي يفتح باب الشك هو إنشاده للشعر، أما ما الذي يعرفه وما الذي لا يعرفه هذا لا يزعزع الثقة. إن المسألة نحن لا نبت فيها الآن، يعني نريد أن نبين أن هذه الجهة يمكنك أن تختار فيها الرأيين. يمكنك أن تقول إن معرفته بالشعر، قدرته على إنشاد الشعر تفتح باب الشك في القرآن، إذن نتيجة ذلك ينبغي لك أن تقول إن الذي لا ينبغي له هو أن يكون عالما بالشعر. هذا ليس بالأمر المعيب عليه صلى الله عليه وآله، يعني ليس نقصا فيه صلى الله عليه وآله أن لا يقول الشعر وأن لا يعرف الشعر، لم، لأنه أوتي جوامع الكلم. إنما يكون العجز عن إنشاد، يعني في أسوأ العبارات، وإن كنا لا ينبغي أن نستخدم هذه العبارات، ولكن حتى ندفع توهم العيب، العجز عن إنشاد الشعر إنما يكون عيبا إذا كان مقرونا بالعي، أي بالعجز عن بيان مقاصد الضمير. أما إذا كان من لا يقول الشعر ومن لا يقدر على قول الشعر أوتي جوامع الكلم، أوتي أن يبين أدق المعاني بأوجز العبارات، فعدم معرفته بالشعر لا تعيبه. لأن نفس أن تقول القول الموزون المقفى هذا ليس موهبة إذا لم يكن هذا القول أبلغ في بيان المقصود. لكي تعرفوا ما أريد أكثر، أيهما أهم؟ أن تكون عندك موهبة نظم الشعر بمثل أي أحد من آحاد الشعراء، أم تكون عندك مقدرة البيان مثل نهج البلاغة؟ أيهما أهم؟ كثير من الشعر مصنوع ليس مطبوعا. ليس كل من قال كلاما مقفى موزونا فكلامه يستحق أن يحفظ. الذي ماذا قال إيليا أبو ماضي أو إيليا؟ لا، لعله الذي كتب ملحمة أمير المؤمنين بولس السلامة. بولس السلامة يقول قيل عن المتنبي إنه مالئ الدنيا وشاغل الناس، وما قدر المتنبي وماذا عنده؟ عنده أبيات حسنة من الشعر مقابل حفنة من الأبيات الركيكة. إذن المتنبي يعظم قدره لأنه قال كم بيت حسن من الشعر، مثل أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، هذه أبيات تستحق أن تحفظ. ولكن عنده أبيات كثيرة لا تستحق أن تحفظ. إذن ليس المهم أن تقول شعرا وأن تقول كلاما موزونا مقفى. نحن ضربنا مثالا بالمتنبي الذي هو القامة الأولى في الشعر. أما إذا نظرت إلى شعراء اليوم، يعني استثني الجواهري وأمثاله، يعني ليس له أمثال في شعراء اليوم، ولكن من دنا من مقامه مثل سيد جمال، على أي حال غير المتنبي من هؤلاء الشعراء، شعراء هذا العصر، الكلام المنثور خير من شعره. كثير من الكلام المنثور خير من شعر هذا الشعر. فإذا الشعر ليس حسنا في نفسه، بل حسنه جاء من كونه بيانا. فإذا كان المتكلم أقدر على البيان من هذا الشاعر فإن بيانه لا يعاب. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله، هب أن الله لم يعلمه الشعر، هذا أحسن تعبيرا، والمقصود وأن المقصود بذلك أنه صلى الله عليه وآله لم يعلمه الله إنشاد الشعر، أي نظم الشعر بالمعنى الاصطلاحي، وأنه لو أراد ذلك لم يتمكن. وحملنا كلمة لا ينبغي على عدم التمكن لا على عدم الجواز. يقال لا ينبغي ذلك أي لا يجوز شرعا، ويقال لا ينبغي لك أي لا تقدر. فالتعبيران واردان، يعني هذا التعبير يرد بالمعنيين. هب أن المقصود بالآية أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقدر على نظم الشعر وأن الله لم يعلمه الشعر، هذا لا يعيبه لأنه أوتي جوامع الكلم. ما هو المراد؟ نقول أنت في فسحة، هذا بحث معرفي، لا يوجد عندك دليل على المراد بنحو اليقين. يبقى الاستظهار الشخصي، هذا أيضا ليس له قيمة علمية. مسألة ما الذي تستظهره، هذا أيضا ليس له قيمة علمية، لأنك لا تبحث عن الظهور، تبحث عن المعرفة واليقين أو الاطمئنان وسكون النفس. ليس في المسألة ما يفيد سكون النفس واطمئنانها الآن على الأقل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نعم.
بالشعر يصير كمال إضافي،
كمال في المتكلم أم كمال في الكلام؟
للمتكلم.
للمتكلم ليس كمالا، إذا أمكن إيصال المعنى بألفاظ أقل فهذا أكمل. كان صاحب التهذيب في المنطق، يوجد كتاب اسمه التهذيب في المنطق، هذا الكتاب موجز جدا، كان صاحبه يدعي أنه لا يمكن أن تحذف كلمة من الكتاب ولا يختل المعنى بحذفها، وكان يتحدى بتعبيرنا، يقول من استطاع أن يحذف من كتابي كلمة واحدة ولم يختل المعنى بحذفها أعطيته ليرة من الذهب. رحم الله الشيخ البهائي، يقال إنه بلغه هذا القول فقال لو أدركته لملأت جيوبي من ليرات الذهب. على أي حال، الشعر لكي يكون موزونا لا بد أن يحتوي على كلمات لا حاجة لها، لا يختل المعنى بحذفها. نعم. فإذا الكلام الموجز أبلغ من الشعر وأكثر جمعا وأقرب إلى جوامع الكلم، لأنه خال عن هذه الزوائد. قد يكون المعنى الذي يجعله الشاعر في بيته من غير حشو ولكن مع زيادة معنى لا حاجة لزيادته، فإذا هو بين أمرين، إما أن يضيف شيئا، إما أن يضيف معنى ليس بصدد بيانه، أو أن ينقص جهة هو بصدد بيانها، وكلاهما مخل. وأما جوامع الكلم فإنها ليس فيها زيادة ولا نقيصة، وهذا يمتاز به غير الشعر على الشعر. الآن سؤالكم، يعني ليس هذا التقسيم ولكن سؤالكم،
ما هي فائدة التفسير؟ كنا ربما لا نصل إلى المعنى المراد، ربما نقف عند محتملات
منها، نعم
نستبعد المعنى، نقول بأن هذا نجزم بأنه غير مقصود، ولكن ما المراد الله ورسوله؟ نقول نعم.
فائدة التفسير، نحن عندما تكلمنا في هذا التقسيم قلنا توجد آيات ليس لنا سبيل إلى معرفة المراد بها، مثل كاف هاي عين صاد، لا ندري ما هو المقصود بها. وتوجد آيات يوجد طريق يقيني إلى معرفة المقصود بها، مثل الآيات التي في بيان علم الله سبحانه والتي في بيان قدرة الله سبحانه. الله سبحانه على كل شيء قدير، بكل شيء عليم، هذه آيات نجزم بالمراد بها. توجد آيات في بيان الحكم الشرعي نجزم بالمراد بها، للذكر مثل حظ الأنثيين، قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، هذه آيات. طبعا السيد الخوي عنده مشكلة في هذه الآية، يقول لا أعلم ما هو المقصود بها، حتى في مستوى الظهور يقول توجد مشكلة، لأن الغض عنده بمعنى الخفض، ثم يقول لا يقصد غض الطرف عن كل شيء حتى عن الطريق. هل هذا هو المقصود؟ هو المقصود غضوا أبصاركم حتى عن الطريق، لا تنظروا إلى طريقكم، لا تنظر إلى الكتاب، لا تنظر إلى القرآن، لا تنظر إلى شيء، هذا هو المقصود؟ ليس هذا هو المقصود. طيب، إذن المقصود غض في حدود، ما هي الحدود؟ لم تبين الحدود التي يجب على المؤمن أن يغض طرفه فيها. على أي حال، هذه يعني تعليق على التمثيل، العلماء يقولون ليس من دأب المحصلين المناقشة في المثال. توجد آيات نجزم بالمراد بها، توجد آيات لا سبيل إلى معرفة المراد بها، هذان على طرفي نقيض. طيب، يوجد في الوسط آيات نستظهر المقصود بها، مثل أقيموا الصلاة مثلا، هذا أمر والأمر ظاهر في الوجوب مبدئيا، لو قطعنا النظر عن القرائن الدالة على أن هذا الأمر للوجوب، كما هو الحال في إقامة الصلاة. إذن هذا أمر، والأمر ابتداء ظاهر في الوجوب. دلالة الآية على المقصود ليست مجملة كالقسم الأول، وليست صريحة كالقسم الثاني، بل ظاهرة. هذه الآية الظاهرة مثلها كثير من الآيات، لكن الآيات التي لها ظهور أيضا الظهور درجات، يوجد ظهور ابتدائي، ويوجد ظهور بعد التأمل. هذا الظهور الذي بعد التأمل قد يكون مع ملاحظة القرائن الموجودة في القرآن الكريم، وقد يكون مع ملاحظة القرائن الحافة بالكلام، مثل السياق ومثل قرائن المقام وأمثال ذلك، وقد تكون القرائن من النصوص الشرعية التي الروايات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين. إذن الظهور ليس في درجة واحدة. العلماء شأنهم أن يستظهروا، العلماء في التفسير شأنهم أن يستظهروا المعنى المراد بحسب جهدهم الذي يبذلونه. هذا الجهد يشتمل على إعمال قواعد، من هذه القواعد دراسة اللغة، تلك إذن قسمة ضيزة. ما معنى ضيزة؟ ارجع إلى اللغة. من تلك القواعد إعمال قواعد الجمع العرفي بين النصوص العام والخاص، من تلك القواعد إعمال الجمع بين النص وبين الظاهر، من تلك القواعد الرجوع إلى الروايات المفسرة. فإذا توجد قواعد عند العلماء يطبقونها على الآيات القرآنية لكي يستظهروا معنى من الآيات القرآنية. إذن القسم الأكثر من آيات القرآن هو من هذا القبيل، يعني يوجد مجال لاستظهار المراد منه، فيبذل علماء التفسير طاقتهم ووسعهم ويطبقوا القواعد التي أصلوها في قواعد علم التفسير. طبعا في العادة لا يوجد فرز كامل لقواعد علم التفسير، قواعد علم التفسير تدرس بعضها في أصول الفقه وبعضها في قواعد الحديث. يوجد قواعد، يعني توجد كتابات لعلماء المسلمين في قواعد التفسير، ولكنها ليست كتابات موسعة، يأتي الكتاب منها يعني بين الكتاب والكتاب قرون. أما الكتب التي تدرس قواعد أصول الفقه فإنه لا غنى عنها، فلا يخلو عصر من العصور من كتب كثيرة تدرس قواعد أصول الفقه. الآن مثلا في الحوزات العلمية توجد أبحاث كثيرة في أصول الفقه تدرس القواعد التي تعنى ببيان أصول الفقه وتنقيح هذه القواعد. قواعد أصول الفقه كما إنها تنفع في استنباط الأحكام الفقهية فإنها تنفع أيضا في استظهار المراد من الآيات القرآنية. فالفقيه في العادة متمكن من تفسير القرآن الكريم حتى الآيات غير المرتبطة بالأحكام، لأن آيات القرآن الكريم 600 آية تقريبا من آيات الأحكام، يعني تتضمن حكما فقهيا، و5100 من الآيات ليست من آيات الأحكام. القواعد مشتركة عادة، فالفقيه متمكن، الفقيه الماهر متمكن من التفسير أيضا، لأن غالب آيات القرآن من الآيات التي لها ظهور، إما ظهور ابتدائي أو ظهور بعد التدبر وتطبيق القواعد التي ينبغي أن تنقح للتفسير. والحمد لله رب العالمين.